معلش عذرا قطاع عارض بس في النت. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت كده واضح؟ طيب الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. فكما ذكرنا الجمهور أهل العلم على أن الضرب على الأرض يكون باليدين ضربة واحدة، وهذا هو منطوق الحديث. لكن قال بعض أهل العلم يشرع فيه التكرار قياسا على الوضوء. يعني نحن عندما تكلمنا عن الوضوء ذكرنا أن الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة واحدة أو المسح مرة واحدة، لكن بالنسبة للغسل قد يكون هناك من المستحبات في الغسل أن يكرر الغسل. فقالوا أيضا كما أنه يشرع التكرار في الوضوء فكذلك الحال يثبت نفس الحكم لإيه؟ للتيمم، ويشرع فيه التكرار، فالتيمم بدل وله حكم مبدل منه. لكن أجابوا عليهم بأن البدل له حكم مبدل منه وليس صفة مبدل منه. البدل له حكم مبدل منه وليس الصفة، كما ذكرنا مثلا في مسألة المسح على الخفين. المسح على الخفين هو بدلا عن غسل الرجلين، لكن ليس له نفس الصفة، هو له نفس الحكم. أن الإنسان إذا ما ستر قدميه فله أن يمسح عليهما بدلا من الغسل، لكن لا يكون هذا المسح على الخفين كغسل الرجلين مثلا بمثل، إنما هناك فوارق. فكذلك الحال نقول هنا أيضا التيمم لا يأخذ كل الأحكام ولا يأخذ نفس الصفات التي وردت عليها الإيه؟ ورد عليها الوضوء. قال ثم ينفخهما أو ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين لحديث عمار، وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين. وحديث عمار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. الطريقة الآتي: ضربة واحدة باليد على الأرض، ثم إذا كانت هذه الأرض رملية أو ترابية ويعلق باليدين شيء من أثرهما فعليه أن ينفخهما أو ينفضهما، ثم يمسح الوجه أولا ثم يمسح بعد ذلك اليدين في منتهى البساطة. إذا النية التسمية على قدر من يقول تشرع ضربة واحدة على الأرض، مسح للوجه بنفس كيفية مسح الوجه لأثناء أو بنفس كيفية غسل الوجه بالماء، أيضا تمسح اليد الوجه كاملا ثم بعد ذلك يمسح يديه اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. تمام. لكن نلاحظ هنا أن تقديم مسح الوجه على الكفين هو رأي الشافعية والحنابلة، فعندهم الترتيب في التيمم واجب. هناك خلاف في المسألة، هل التيمم فيه ترتيب كالوضوء؟ يعني هل يا ترى نفس الحكم الذي ذكرناه في الوضوء لما قلنا على الراجح من أقوال أهل العلم أن الوضوء فيه ترتيب؟ فالشافعية والحنابلة قالوا أن التيمم فيه ترتيب أيضا وهو واجب. طيب ما هو الدليل؟ استدلوا بالإيه؟ استدلوا بالآية، فيها قول الحق سبحانه وتعالى ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فقدم مسح الوجه على اليدين، لكن خالفهم في ذلك الحنفية والمالكية، وقالوا أن اللفظ في الآية لا يدل على الترتيب إنما يدل على العطف، وهذا كنا ذكرناه قبل ذلك أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، العطف في الواو يقتضي مطلق الجمع، أما الذي يقتضي الترتيب الفاء وثم وهكذا، يعني إنما مجرد استخدام الواو، الواو تعطف فقط، تعطف هذا على ذاك لكن لا تفيد الترتيب. ثم استدلوا أيضا باللفظ المذكور في الحديث السابق. لو تأملنا في الألفاظ الأحاديث الذي التي معنا لوجدنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مسح اليدين على الوجه، اللفظ الذي ذكرناه منذ قليل في حديث عمار، ففيه قدم مسح اليدين على الوجه. تمام. الحقيقة يعني هذه اللفظة محل استشكال من أهل العلم، فأهل الحديث يقولون رغم أن هذه اللفظة مذكورة في البخاري إلا أن هذه اللفظة تحديدا حولها خلاف بين أهل العلم في صحتها من خطائها، هل يا ترى الراوي قدم وأخر أم أن الرواية بالفعل صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا اللفظ لوجود بعض المخالفة للرواة الآخرين الذين رووا صفة التيمم على الترتيب الموافق للآية أن يكون هناك مسح للوجه أولا ثم بعد ذلك مسح اليدين، فهو في خلاف أصلا في هذه اللفظة. على كل الخلاف قوي في هذه المسألة، الخلاف قوي، ويعني القول بوجوب الترتيب له حظ من النظر، لكن الأقوى بالفعل هو قول من قال أن الترتيب سنة وليس بواجب، فلو مسح اليدين أولا أجزأ عن مسح يعني عن الترتيب بالبداية لمسح الوجه لا بأس بهذا، لكن نقول خروجا من الخلاف لا بأس بأن يعني يوافق المنطوق الآية وأن يمسح الوجه أولا ثم بعد ذلك يمسح اليدين. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للترتيب. طيب هل هناك موالاة؟ هل هناك موالاة كما ذكرنا في الوضوء؟ ذكرنا في الوضوء من ضمن الواجبات أو من ضمن أركان الوضوء الترتيب والموالاة، وذكرنا معنى الموالاة وضابط الموالاة. فهل أيضا هناك موالاة في التيمم؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الموالاة واجبة في التيمم. الموالاة واجبة في التيمم. لماذا؟ لأنها عبادة واحدة، ولا يعقل أبدا أن يقوم الإنسان بطرف من العبادة ثم يكملها بعد ذلك بزمن أو وقت طويل، إنما الأصل أن العبادة هي كالجسد الواحد يترتب أعضاؤها بعضها على بعض. لأجل هذا قالوا أن الترتيب أو الموالاة، أن الموالاة في التيمم واجبة. لكن هل تذكرون عندما تكلمنا عن الموالاة في الوضوء، هل تذكرون كيف ضبطنا المسألة؟ يعني ما كان هو الضابط الذي جعلناه في الوضوء؟ ما هو ضابط الموالاة؟ نعم أحسنتم، اللي هو يقولون عدم الجفاف أو نشاف العضو. فهذا بالنسبة للأعضاء التي غسلت ومسها الماء، لكن هنا في التيمم ليس هناك ماء، بل ليس هناك شيء أصلا. يعني الإنسان إذا ضرب بيديه على الحجارة ليس هناك شيء يعلق بوجهه ولا بيديه، فما هو الضابط؟ فقال أهل العلم الضابط هنا في هذه المسألة هو العرف، أي لا يحدث هناك فصل طويل عرفا، لا يكون هناك فصل طويل حتى يعني يقال أن هناك فارق كبير بين مسح الوجه ومسح اليدين. هذا هو الراجح في مسألة الإيه؟ في مسألة يعني ضابط الترتيب أو ضابط الموالاة بالنسبة للتيمم. لهذا نكون قد أكملنا المباحث الخاصة بمبحث التيمم، وننتقل إن شاء الله إلى الباب التالي، الباب التاسع في النجاسات وكيفية تطهيرها وفيه مسائل. قال المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعها. قال النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها. هي يعني العلماء لهم تعريفات كثيرة بالنسبة لمسألة التيمم. هذا التعريف الذي ذكره المصنف هنا هو أقرب ما يكون من تعريف الحنفية، وهناك تعريف آخر يعتبر تعريفا أشمل، قالوا فيه أن النجاسة كل عين يحرم تناولها، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل. أو ممكن يعني نأخذ تعريف مختصر، كل عين يجب التطهر منها. النجاسة هي عين يجب التطهر منها، هذا يعني إيه تعبير مختصر. هنا في الكتاب قسم النجاسة إلى نوعين، قال وهي نوعان، أولا نجاسة عينية أو حقيقية، وهي التي لا تطهر بحال لأن عينها نجسة، يعني عينها نجسة، جسم نفسه نجس، المكون الأساسي بتاعها هي كأصل كده شيء نجس، زي إيه؟ كروث الحمار والدم والبول. بالنسبة للدم، الدم فيه خلاف كما سنذكر، لكن بالنسبة مثلا للبول، البول لا خلاف في إيه؟ لا خلاف في نجاسته. طيب البول هو بعينه نجس، جسمه نجس، مكونه نجس، بخلاف ما لو سقط البول على شيء طاهر. الشيء الطاهر هو أصله طاهر، لكنه سقط عليه شيء نجسه، فهناك فارق بين العين النجسة والعين المتنجسة. لأجل هذا هنا يقول نجاسة عينية، العين نفسها نجسة. ثم ذكر النوع الآخر نجاسة حكمية، قال وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. طبعا الكلام ده عايز شوية إيه؟ عايز شوية تفصيل. لكن النوع الأول النجاسة التي هي نجاسة عينية، العين نفسها نجسة. هناك نجاسة حكمية. ما معنى النجاسة الحكمية؟ معناها أن الأصل العين نفسها ليست بنجسة، هي طاهرة، الشيء نفسه طاهر، بدن الإنسان مثلا، بدن المسلم طاهر، لكن لو سقط عليه شيء نجس، ماذا لو سقط على الإنسان بول؟ البول لا يغير حقيقة العين، العين نفسها الجسم نفسه إيه؟ طاهر. سقوط البول، سقوط هذه النجاسة على الجسد لم تغير من طبيعة الجسد، إنما غيرت من حكمه. عشان كده بقولك إيه؟ نجاسة حكمية ليست حقيقية، لم تغير من الحقيقة، لم تغير من الأصل، إنما أضفت عليه صفة جديدة، فبعدما كان طاهرا صار متنجسا. هذا الفارق بين الإيه؟ النجس والمتنجس. فالجسد الطاهر، الجسم الطاهر، العين الطاهرة لا توصف بالنجاسة، إنما توصف بالتنجس. فكذا سماها إيه؟ نجاسة حكمية. هنا نقل حكمها فقط، لم ينقل أصلها، لم ينقل عينها، الحكم فقط هو الاختلاف. فهنا انبنى على وجود النجاسة على هذه العين الطاهرة، انبنى عليها أحكام، لم تعد لها نفس الأحكام التي كانت في أصلها. أصل الحكم أنها طاهرة، لكن بالنسبة لما سقط سقطت النجاسة اختلفت الأحكام. فبعدما كان هذا الجسد مؤهل لأداء العبادة، لا، هنا هيمنع من الصلاة لوجود هذا الحكم العارض. وكيف ينتقل منه؟ ينتقل منه بإزالة هذه النجاسة. ثم ذكر قال ويشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يعني النجاسة الحكمية تشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، نفهم العبارة كويس. احنا عندنا في النجاسة اللي هو عن طريق التنجس، عن طريق سقوط ايه؟ سقوط شيء نجس على شيء طاهر، دي احنا فاهمينها، هذا امر مستوعب ومفهوم. هو أضاف أيضا أضاف أمرين. أضاف ماذا؟ أضاف الحدث الأصغر اعتبروا النجاسة حكمية، وأضاف الحدث الأكبر واعتبروا أيضا النجاسة حكمية. يبقى إذن على قول المصنف أنا عندي ثلاث أنواع من النجاسة الحكمية: سقوط شيء نجس على شيء طاهر زائد الحدث الأصغر زائد الحدث الأكبر. الثلاث هذه الثلاثة الأشياء يطلق عليها نجاسة حكمية. هذا يعني هذا القول مبني على قول الحنفية الذين يعتبرون أن الحدث أصلا نوع من النجاسة، وهذا خلاف للجمهور. الجمهور لا يعتبر هذا التقسيم، فالجمهور له تقسيم آخر، وهذا هو الأصح وهو الأقرب من الناحية الاصطلاحية، أن النجاسة الحكمية لا تشمل إلا ورود النجاسة الطارئة على محل طاهر، هذه النجاسة الحكمية. أما الحدث الأصغر والحدث الأكبر لا يوصف معه الإنسان بأنه قد تنجس، وهذا ما عرفنا به أصلا، هذا ما عرفنا به الحدث. الحدث لم نذكر فيه أنه نجاسة. الحدث ما هو إلا وصف يتصف به الإنسان فيمنعه من الصلاة، فهي صفة معنوية. أما النجاسة أمر ليس معنوي، النجاسة أمر حسي، فنستطيع أن نفرق بين الاصطلاحين: اصطلاح الحدث وهو وصف معنوي، واصطلاح النجاسة وهو وصف حسي ينشأ عن وجود شيء نجس تعرض لشيء طاهر تنجسه. يبقى إذن بنعدل العبارة عندنا هنا يعني ونكتب جنبها كده أن هذا الاصطلاح خلاف لرأي الجمهور. قال: والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء. تكلم أولا على النجاسة كمفهوم عام، وقبل أن يتكلم على النجاسات تكلم على كيفية تطهير النجاسة. تمام؟ قال: والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. تمام؟ طب ما وجه الاستشهاد في الآية؟ في وجه الدلالة في الآية هنا هو يقول يعني أنا عايزين دايما يعني نعود نفسنا كده إزاي إن إحنا نفهم مصطلحات أهل العلم. وهنا بيتكلم على إيه؟ على ما يتكلم؟ يتكلم على أن ما يزال به النجاسة هو الماء. طب أين الدليل على هذا؟ قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طيب قبل ما نناقش القول انظر معي للآية، انظر للآية جيدا. الآية فيها دليل بالفعل على أن الماء يطهر، صح كده؟ الحق سبحانه قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فنزول الماء لأجل الطهارة. تمام. يبقى إذا الذي نفهمه من منطوق الآية أن الماء يصلح للطهارة، ماشي؟ هذا ما نفهمه. لكن هل في ظاهر الآية كألفاظ ظاهرة بالآية هل فيها شيء يدل على ما قاله؟ هو يقول أن النجاسة تزال بالماء، ده الأصل في التطهير، الشيء الأساسي في إزالة النجاسة الماء. هل هذا يفهم من منطوق الآية؟ طيب تعال خارج السياق القرآني، تعال خارج السياق القرآني كده وننظر لعبارة أخرى: أن الحق سبحانه وتعالى ينزل من السماء ماء ليزيل النجاسة، ثم كان بعدها قيد: ولا يزال بغيره، أو هو الأصل في الإيه؟ في الطهارة، أو لا يطهر غيره. لو كان في قيد معين يضاف إلى هذا المنطوق ممكن يفهم منه أن الماء وحده هو الذي يزيل النجاسة، أو هو الأصل الرئيسي في إزالة النجاسة. إنما السياق القرآني في الآية التي ذكرناها أمامنا غاية ما فيها أنها تذكر أن الماء فيها خاصية تطهير النجاسة. لكن انظر الى دقة استدلال اهل العلم. يعني انا كل عايز اقول لك ما هو وجه الدلالة، جابوا منين الحكم، من اين وصلوا الى هذا الاستنباط. جمهور اهل العلم قالوا ان الماء هو الاصل وهو المتعين لإزالة النجاسة. هما بالفعل استدلوا بعدة استدلالات. الآية هنا التي ذكرها المصنف، وجه الاستدلال عندهم في هذه الآية أن الحق سبحانه وتعالى ذكره في معرض الامتنان. يعني الحق سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأنه أنزل عليهم الماء ليطهرهم به، فلو لم تكن هذا هو أصل التطهير لما حصل به الامتنان. يعني لو كان يشارك الماء غيره، أنا عايز بس تفهم الإيه غاية ما أريدك منه، افهم كيف يستدل أهل العلم. الخلل عندنا في الدراسة الفقهية أننا نقرأ الآراء ولا نفهم الآراء، نحفظ الأدلة ولا نفهم من أين جاء الاستدلال، فنريد أن نفهم. هم يقولون، جمهور أهل العلم يقولون، الحق سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية أنه ينزل علينا الماء ليطهرنا. هذه الآية صيقت ليس في معرض التكليف، إنما صيقت في معرض الامتنان. الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأنه أنزل عليهم هذا الماء الذي يكون به الطهارة. قالوا لو أن الماء يشاركه غيره في الطهارة لما كان للامتنان بالماء أصلا يعني مفهوم خلاص. يعني ما يعني لو كان هناك غير الماء يطهر لما حدثت به المنة، ولما كان هناك قيمة لهذه الآية. كما قال النووي رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ذكره امتنانا، ولو كانت الطهارة تحصل بغيره لما حصل الامتنان. تمام؟ فهمنا من أين أتوا بقولهم. استدلوا كذلك بالعديد من الأدلة التي ورد فيها التطهير بالماء، مثلا كحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وحديث تطهير أثر الكلب وغيره. يعني إيه؟ أيضا أي وجه الدلالة في الأدلة التي ذكروها من السنة؟ أنه لما حدثت النجاسة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالماء. فقصة مشهورة في قصة الأعرابي الذي قام فبال في ناحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إلا أريقوا عليه الماء، يعني لم يخبرهم بأمر آخر، هاتوا الماء. لم يقل لهم مثلا أريقوا عليه من الماء أو وضعوا عليه التراب مثلا، إنما قال لهم أمرا واحدا فقط، أريقوا عليه الماء. تمام؟ إذن ده الوجه الذي استدلوا به على أن الماء هو الأصل في الطهارة. في طهارة ماذا؟ في طهارة النجاسة. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن تطهير النجاسة لا يتعين فيه الماء، إنما الماء بالفعل نثبت أن له قوة في تطهير النجاسة، ولعله أقوى المطهرات من النجاسة بالفعل يعني. لكن الصحيح في هذه المسألة أنني مكلف بأن أزيل عين النجاسة، فبأي شيء زالت عين النجاسة حدث التطهر. خدها كده قاعدة، هتفرق معك كتير جدا جدا في باب النجاسات. باب رفع الحدث، عندما كنا نتكلم على رفع الحدث، رفع الحدث لا يكون إلا بالماء بالفعل، أو إذا عدم الماء ننتقل إلى التيمم كما ذكرنا في الباب السابق. أما في النجاسة، باب النجاسات، أنا لست متعبدا باستخدام الماء، إنما التعبد هنا المطلوب مني أن أزيل عين النجاسة. وهديك مثال علشان تعرف إيه الفارق بين القولين. لو أن لدي ثوب، هذا الثوب وقع على طرفه نجاسة. اسمع معي هذا المثال حتى تفهم الفارق بين القولين. أنا عندي ثوب طرف هذا الثوب من أسفل لامسته نجاسة تنجس. قمت أنا بقص هذا الطرف، أنا ما استخدمش إياها خالص، قمت بقص هذا الطرف وألقيت به، هل طهر الثوب أم لا؟ طهر. هل هناك من يستطيع أن يقول لي لا بل عليك أن تستخدم الماء؟ إذن فهمنا الفارق بين القولين، الفارق بين القول أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسة، أنني لو أخذت هذا القول على إطلاقه هكذا لكنت أنا متعبدا بأن أستخدم الماء ولا أنتقل إلى غير الماء إلا في الحالات التي يعدم فيها الماء أو يتعذر استخدام الماء. لاحظنا خلاص الجزئية دي؟ أحيانا إحنا بنقرأ الأقوال الفقهية ونستغرب، يعني بعض المسائل يقولون إيه، بعض المسائل يقول لك وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على 20 قول، وأحيانا بتصل الأقوال لأربعين قول عادي جدا. الإنسان يستغرب يعني إزاي توصل الأقوال لأربعين قول، يعني منين يعني، وإزاي ياخد إزاي المسألة ده هيك ده يصل فيها الأقوال لتسع أقوال أو 10 أقوال. بقول لك أن الفقهاء عندهم دقة، فأريد منك أن تحمل أقوال أهل العلم وأهل الفقه بميزان دقيق، يعني لا أخذ الكلام بالإيه بجملته هكذا، لا افهم بس ماذا يقولون، لأن لغة أهل الفقه تحديدا ليست كلغة أهل الوعظ، يعني الكلام الوعظي الكلام الإرشادي الكلام يعني ممكن الإيه يكون في توسع في استخدام العبارات، أحيانا في إسهاب في الكلام، أحيانا يكون هناك استخدام الاستعارات لحاجات بلاغية، كلام أهل الفقه أشبه ما يكون بالمعادلات الرياضية. فعندما يقول لك كذا هذا يعني كذا، إذا وجدت الرمز الفلاني فهو يشير إلى كذا، وجدت الكلمة الفلانية تشير إلى كذا. فأريدك عندما تتناول أقوال أهل الفقه تحديدا أن تكون لديك هذه الحاسة، حاسة استشعار المعاني بالنسبة لكلام الإيه؟ لكلام أهل الفقه. فأنا إذا ما حملت القول الأول اللي هو الأصل في تطهير النجاسات الماء وأخذته على إطلاقه يترتب عليه أمور، ولو أخذته بالقول الثاني يترتب عليه أمور، يعني عشان نبقى فاهمين الإيه، يعني إحنا ممكن واحد يقول لك إيه طب الخلاف يعني إيه مشكلة، ما هو كله خير يعني، ما ده بيتكلم في الصح وده بيتكلم في الصح، هذا كلام يعني إيه من لا يفهم كلام أهل العلم ولغة أهل العلم، ونريد يعني أن نرتقي حتى يعني نستطيع بالفعل أن نصل إلى مرحلة الفهم الصحيح لهذه المادة. طيب القول الذي يقول أن تطهير النجاسة لا يتعين فيه الماء، على ما استدلوا؟ يعني من أين أتوا بدليلهم؟ يعني هؤلاء أخذوا بأدلة معينة، كيف أرد عليهم؟ قالوا يعني أوردوا هم بقى الأدلة الأخرى، منها إيه الأدلة الأخرى التي استدلوا بها؟ استدلوا بالأحاديث التي ورد فيها تطهير النجاسات بغير استخدام الماء، منها مثلا أحاديث الاستجمار، وهذا كنا تكلمنا عليه كثير، أحاديث الاستجمار استخدام الجمار واستخدام اللي هو الحصى في إزالة في الاستنجاء، فهذه واضحة وصريحة في استخدام غير الماء، تمام. والحديث أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن به منقبة فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. هنا واضح جدا كيفية تطهير النعل، النعل إذا ما مر الإنسان بشيء من النجاسة فغاية ما فيه في التطهير أنه يذيكه في الأرض، ده غاية ما فيه، أو هو يسير في على الأرض، مجرد سيره على الأرض يطهر هذا النعل، فلم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لشيء آخر. فهل هنا يقال، هل هنا يقال أن طهارة النعل يتعين فيها الدلك في الأرض؟ وكذلك في حديث أم سلمة أن امرأة قالت، يعني أن امرأة قالت لها كنت أجر ذيلي فأمر بالمكان القذر والمكان الطيب. أجر ذيلي معناها أجر ذيل الثوب، المرأة التي تلتزم بالذي المقرر لها شرعا وتستجيب لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، تطهر من ثوبها وتتعبد لله بهذا، وتتعبد لله بإطالة الثوب حتى يكون طويلا جدا. أم سلمة رضي الله عنها نفسها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حد الثوب، كيف تطيل المرأة ثوبها، فقالت ترخيه شبرا، ترخيه بعد ساق بعد قدميها شبرا، تجرجر شبر على الأرض. فقالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا، الله بينظر بهذا الحديث ويضرب كفا لكف، يعني هذه المرأة الحيية، هذه المرأة يعني اللي فطرتها يعني تخشى أن ينكشف منها شيء صغير في قدمها، وتجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في أنها تريد أن ترخي بعد قدميها شبرا لا يرضيها هذا الشبر، فقال إذا يرخي لها ذراعا. أنتم متخيلين؟ أحيانا أنا مش متصور، أنا مش متصور أن أنظر في الطرقات الآن فأرى امرأة تجرجر ثوبها وراءها ذراعا. الذراع يا جماعة الذراع أكثر من نصف متر، مجرجرة وراها الثوب أكثر من نصف متر، إزاي؟ أنا مش يعني نحن لا نرى هذا، يعني جرجرة الثوب دي لا نراها عندنا حاليا إلا في أمر واحد، اللي هي إيه؟ المرأة المتبردة اللي تلبس ثياب العرس، اللي هي العروسة اللي جايبة فستان الزفاف وعاملاه طويل وماشية تجرجر وراها على سبيل الزينة. سبحان الملك، يعني ده الحالة الوحيدة اللي أنا بشوفها، سبحان الملك، يعني شوف المسخ، يعني مسخنا احنا، مسخنا فطرتنا، مسخة من جوانا، مسخنا حتى احنا معودنا بنرى يعني الاشياء المستنكرة شرعا، معودنا ننكرها اننا خلاص، يعني ما لم نعتد اصلا، لم نعتد هذه الحياة، حياة الانسان يعيش مثلا في شيء من الايه، من النظرة المتكاملة للشرع والخضوع للشرع والاستجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر ما فألفنا للأسف، ألفنا المنكرات واستنكرت قلوبنا الطاعات، حتى الإنسان بيستنكر على المرأة المتعففة، المرأة التي سترت نفسها والتزمت يعني بحجاب الكامل. يعني أنا أذكر أنا كنت راكب في مرة مع سواء تاكس سواء العربية الأجرة، فمررنا بامرأة صلى الله سبحانه وتعالى أن يسترها في الدنيا والآخرة، وكانت مسدلة، يعني بالإسدال بالمعنى الشرعي، يعني تغطي، ليست منتقبة بل مسدلة، يعني حتى تغطي عينيها. فالرجل لما رآها ضرب كفا بكف وقعد يتعجب يعني. فانا قلت له انت مالك، يعني انت زعلان ليه؟ انت يعني مش عاجبك دي وعاجبك متبرجة؟ قال لا ابدا والله، بس دي كده تبقى منتقبة قوي يا استاذ، يعني ما ينفعش كده، يعني مش تنتقب بس مش قوي كده يعني، سبحان الله يعني. وشايف ان هي يعني كده ايه مزوداها يعني، بقول سبحان ربي، يعني المرأة قديما يعني كانت تنافح حتى تجرجر ثوبها حتى لا تنكشف شيئا من القدم، اللي هي اصلا هذه القدم ليست محل النظر، اصلا القدم ليست محل النظر، يعني المرأة لو كشفت قدميها ليست محل النظر اصلا، يعني مش محل الشهوة ولا محل لفت النظر، بل العقل ده يكون يعني أكتر حاجة بيحرصه على تغطيتها، لأن قدم الإنسان أصلا منظرها منفر، فالمرأة بتحرص أن هي تغطي القدم. حتى المرأة المتبرجة، المرأة حتى العارية تستر قدمها، تقول سبحان الملك والله، سبحان الله العظيم. المهم يعني في هذا الحديث أن هذه المرأة جاءت وتقول لأم سلمة: كنت أجر دايري فأمر بالمكان القذر والمكان الطيب. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطهره ما بعده. وده سبحان الملك، ده أحد الأمور، أحد الأمور اللي بيشنعوا بيها على أهل الستر والعفاف. يقولون يعني المرأة اللي هي مشت جرجر توب على الأرض ده، طيب ما هي بتلم النجاسات وبتلم الأقذار وهي ماشية. قالوا: القذارة في دماغك أنت، القذارة ليست موجودة عندنا، القذارة عندك أنت يا صاحب العقل النجس، لأنك لا تفهم شيء في الشرع وقعد عمال تحدث وخلاص. هذا له أمر، له حكم شرعي. فهذه المرأة التي تجرجر ثوبها لها حكم شرعي، أنها عندما تمر بهذا الثوب على ما بعدها من التراب وغيره، فهذا يذيل النجاسة وينتقل الحكم من الايه، من النجاسة الى الطهارة، يطهره ايه ما بعده. الشاهد عندي هنا في المسألة ايه، ان هذه المرأة لم تكلف اصلا بالبحث عن هذه النجاسات ولا تتبعها ولا غسلها بالماء، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فقط ايه، يطهره ما بعده. يبقى اذا الصواب في المسألة التي ذكرها هنا ان نقول ان الاصل في النجاسة ازالة عين النجاسة كيفما كان. اي شيء هيزيل عين النجاسة هذا عندي يعتبر مطهر. والله بقى النجاسة زالت بفعل فاعل، زالت بنفسها، زالت بالغسل، زالت بالقطع، زالت باي مزيل، باي منظف، هذا بالنسبة الي كاف، لان الاصل فقط هو ايه، ازالة عين النجاسة. قال: وهي على ثلاثة اقسام، يعني بدأ يعمل نوع من أنواع التقسيمات للنجاسات. قال: وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول إيه؟ نجاسة مغلظة. نجاسة مغلظة. قال: وهي نجاسة الكلب وما تولد منه. طب نجاسة الكلب لسه هنتكلم عليها. نجاسة الكلب لسه هنتكلم عليها. لكن يقول نجاسة الكلب وما تولد منه، يعني ايه بقى كلمة وما تولد منه دي؟ قصده بها ايه؟ ما المقصود بكلمة الايه، نجاسة الكلب وما تولد منه؟ لا لا، مش مخرج منه على فكره. انا قصدت ان انا اسالكم السؤال ده عشان انا عارف ان ايه كلمه تولد عندكم دي معناها يعني ايه شيء. لا، هو المقصود ليس وما تولد منه، تولد من الولد، من الولد، تمام. فالمقصود تولد منه يعني الكلب كجنس الكلب نفسه، تمام. وكذلك لو حدث هناك نوع من التزاوج بين جنس الكلب وبين جنس آخر هو ليس بكلب، تمام. لو تصورنا أنه حدث نوع من التزاوج بين كلب وبين غيره، الذي الناتج الخارج اللي هيخرج ده هيكون جزء منه كلب وجزء ليس بكلب. فهذا الناتج الخارج أيام كان، يعني أنا مش عارف له مثال حي أنا عارفه، لكن لو تصورنا هذا الخارج بقى هياخذ حكم الكلب. أقرب مثال للمسألة دي إيه؟ مسألة الحمار والحصان والبغل. الحصان طاهر، أو الحصان بالنسبة إلينا مأكول اللحم، الحصان يجوز أكل لحمه، الحمار محرم أكل لحمه، لا يجوز أكل لحمه. الحصان يجوز أكل لحمه، الحمار لا يجوز أكل لحمه. ماذا لو تولد المتولد من الحصان والمتولد من الحمار؟ ما تولد من الحمار لا يجوز أكل لحم، لو الداخل ليه؟ هو في جزء منه إيه؟ جزء منه حمار، فبيغلب لدينا جانب الحظر على جانب الإباحة. يعني معنى كلمة إيه؟ معنى كلمة ما تولد منه. فهنا يقول إيه؟ نجاسة الكلب هي نجاسة مغلظة، بالفعل هي نجاسة مغلظة، وهنتكلم على تفاصيلها. ليه بيعتبرها مغلظة؟ لأن الشرع وضع فيها أو جعل لتطهيرها شيء من الاعتناء الزائد عن غيره من الإيه؟ من النجاسات، بل لهذا على أن هذه النجاسة أعلى من أي نجاسة أخرى. هذه يقولون عنها إيه؟ نجاسة مغلظة، وهنعرف تفاصيلها إن شاء الله تعالى. ثم قال نجاسة مخففة، قال وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يقولون عنها هذه نجاسة إيه؟ ليست كالنجاسات الأخرى، خفف فيها الشرع النجاسة البول، بخلاف بول هذا الغلام الصبي الذي لم يأكل الطعام، البول بصفة عامة يغسل، أما بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لا يشترط فيه الغسل كما سوف نذكر، إنما يكفي أن يرش فقط بالماء، يرش عليه شيء من الماء فقط، تمام؟ قال بعد ذلك نجاسة متوسطة، وهي بقية النجاسات، في مغلظة نجاسة الكلب، في مخففة نجاسة هذا البول، لأن الشرع خفف في كيفية تطهيره، نجاسة الكلب غلظ في كيفية تطهيرها، نجاسة هذا الغلام بول هذا الغلام خفف في كيفية تطهيرها، ثم كان بعد ذلك بينهما نجاسة متوسطة بين هذا وذاك، وهي سائر النجاسات التي يعني يكون منها مجرد فقط الغسل أي مكان بقى، دولة غائط المذي غير كل اللي احنا ذكرناه قبل أول سنة نذكره في معرض سياق الحديث. بعد ذلك تأخذ عندي حكم النجاسة الايه؟ النجاسة المتوسطة. هذا التقسيم الذي ذكره هو تقسيم الشافعية والحنابلة، وسيأتي له مزيد من التفصيل. قال المسألة الثانية، الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. يبقى ايه الاشياء اللي احنا نقول عليها نجسة، وايه الاشياء التي ليست نجسة؟ اعرف كده واكتب هذه القاعدة، الاصل في الاشياء الطهارة وليست النجاسة. تعرف هذه القاعدة جيدا، الاصل ايه؟ الطهارة وليس النجاسة. يبقى اذا لا يحكم لشيء بانه نجس الا اذا قام الدليل الناقل عن الاصل. يعني لو عندي شيء انا مش عارف هو طاهر ولا نجس، اوتوماتيك انا احكم عليه بالطهارة الى ان يثبت العكس، فنقول الشيء الفلاني الاصل الطهارة. نبحث بعد ذلك في الادلة، هل ورد في الادلة ان هناك شيء قال ان هذا الشيء، ان هذا المادة التي نتكلم عنها نقلت عن هذا الاصل اتحولت الى النجاسة ام لا؟ فنبدأ اولا، يقول بول الادمي وعذرته وقيئه، ثم استثنى الا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه. يبقى اول حاجة قدم مقدما، انا عندي البول والغائط والقيء، ثم استثنى في المسألة التي ذكرناها بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، الطفل اللي بيعتمد اعتماد كامل على الايه؟ على لبن الام، ولم يبدأ في مرحلة الفطام، الطفل بيبدأ يكون معتمد على لبن امه عدة شهور، كأربع شهور او ست شهور، لا يبدأ في اخذ اي طعام اجنبي في هذه الفترة منذ ولادته الى ان يبدأ في تناول الطعام الخارجي، هذه الفترة من عمره دوله يعتبر نجاسة مخففة، يكتفى برشه بالماء فقط ولا يغسل، تمام؟ فقال بماذا؟ قال لحديث أم قيس في مشكلة في الصوت عندكم؟ الصوت بيقع؟
في مشكلة في الغرفة ولا ايه؟ معقول كده دلوقتي؟ معلش بقى لان النت معرفش فيه ايه. طيب الحمد لله ماشي. قال لحديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبان على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال اما بول الغلام الذي ياكل الطعام وكذا بول الجاريه فانه يغسل كبول الكبير. طيب انا عايز نبدا كده نفند اولا للكلام اللي هو قاله. بالنسبه للبول والغائط، البول والغائط من الانسان بصفه عامه الاجماع على نجاسته. البول والغائط الاجماع على النجاسه. اما بالنسبه لبول الطفل الذي لم يأكل الطعام هو هناك خلاف بين أهل العلم هل هو نجس أم لا، يعني بول الإنسان الكبير لا خلاف بين أهل العلم في أنه نجس، إنما هناك خلاف بالنسبة لهذا الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام أبوله نجس أم لا. هناك من قال أنه ليس بنجس. ما رد الخلاف حول الأحاديث الواردة زي الحديث المذكور هنا وحديث أيضا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. حديث متفق عليه، لاحظ كلمة الغب فأتبعه إياه ولم يغسله. وكذلك عن أبي السمح قال كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بالحسن أو الحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال رشوه رشا فإنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فقالت طائفة من أهل العلم بول الصبي الذي لم يأكل ليس بنجس أصلا، لكن الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن بول الصبي نجس لكن يخفف في التطهر منه. ده الاستنباط الصحيح، الاستنباط الصحيح من الايه؟ من الادله، لانه لو لم يكن نجسا لما اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم الماء اصلا ولا تركه على حاله. لكن غايه ما في المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم خفف في التطهير منه. هذا هو الصواب. طبعا السؤال الطبيعي ما العله في التفريق بين النوعين؟ يعني ما هو وجه التفريق بين بول الصبي وبول الايه وبول الفتاة الصغيرة؟ هل هناك فارق في التركيب مثلا؟ هناك يعني حاول كثير من اهل العلم يعني الوصول الى علة التفريق بين الامرين، لكن في الواقع لا يسلم لهم يعني علة او شيء في التفريق. يبقى بالنسبة الينا الحكم تعبديا وان لم ندرك العلة، يعني ما ليس هناك فارق كبير من الناحية التركيبية بين بول الصبي وبول الغلام. لأجل هذا مثلا تكلموا على مسائل أخرى كمثلا تعلق النفوس بحب الصبيان واللهفة على الولد الذكر، فتميل النفوس إلى يعني إلى حمله أكثر فيكون نوع من التخفيف. يقال لكن مثل هذه الأمور كلها ممكن تكون من الحكمة وليست معنى. فهيبقى الأمر بالنسبة إلينا تعبديا، يعني نحن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فننفذ، يعني ما ليس هناك أمر منصوص عليه. طيب ده بالنسبة لما قدمه، قال البول والإيه والغائط. بقي القيء، هل القيء نجس؟ وهنا ذكر من ضمن النجاسات التي قامت عليها الدليل القيء، هل القيء نجس أصلا؟ اختلف أهل العلم في حكم القيء، فذهب فريق من أهل العلم كما قال المصنف هنا أن القيء نجس. طب ما هو الدليل؟ استدلوا بالآتي. الدليل الأول عن عمار قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت فأصابت نخامتي ثوبي. النخامة هو البلغم الذي ينزل إيه من الجوف يعني. فأصابت نخامتي ثوبي فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء. الشاهد من هذا الحديث إيه؟ القيء. لكن حقيقة الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وهناك حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف، الرعاف اللي هو الدم الذي ينزل من الأنف النزيف من الأنف، من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أيضا هذا الحديث ضعيف. القلس هو عبارة عن إيه؟ القيء اليسير يعني. القيء اليسير. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذل فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا حديث ضعيف. الشاهد فيه طبعا من أصابه قيء. من أصابه قيء ينصرف ويتوضأ. تمام؟ لكن هذا الحديث ضعيف وليس أيضا فيه حجة. هناك حديث آخر القلس حدث. القلس والقلس الاثنين بمعنى واحد يعني منطوهم واحد. القلس والقلس. القلس حدث. لكن هذا أيضا حديث ضعيف. لذا كل الأدلة التي ذكروها قبل ذلك ضعيفة. ثم هناك حديث أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قاء فأفطر. قال فلقيت ثوبان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، سأله عن هذا الحديث، فقال أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه. سأل ثوبان يا ترى الحديث صحيح؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وتوضأ بعد ذلك. هذا الحديث صحيح. هذا الحديث صحيح. وجه الدلالة عندي إيه؟ أن القيء ينقض الوضوء، لأنه لما قاء النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وتوضأ كذلك، وبالتالي طالما أنه ينقض الوضوء يبقى هو نجس كالبول والغائط. لكن أجيب بأننا لا نسلم لكم بكل هذه الاستنتاجات. الحديث أصلا ليس فيه دليلة على نجاسة القيء، غاية ما فيه هو حكاية فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي روى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قاء فتوضأ. فهذا ما يسمى عندي في الأصول ده اسمه دلالة فعل وليس دلالة قول. وكما ذكرنا دلالة الفعل المجرد لا تدل على الايه؟ لا تدل على الوجوب. قررنا هذه المسألة ايه؟ قديما يعني ذكرنا أكثر من مسألة أن دلالة الفعل المجرد لا تدل على الايه؟ على الوجود، وبالتالي لا يصح هذا الاستدلال. فضلا عن أن يعني هذا الفعل نفسه أو هذا الوضوء قد يكون المقصود منه أنه مجرد النظافة، يعني ليس التطهر بالمعنى الطهارة الشرعية، فلأن القيء يكون له أثار في الفم وشيء يعني مستقذر، وهناك فارق بين الاستقذار العرفي وبين الاستقذار الشرعي. تمام؟ فبالتالي يعني إذا نظرنا لوجدنا أنه ليس هناك دليل صريح على أن القيء نجس، وهذا هو الراجح. إذن عندما يتكلم هنا على النجاسات ف يقول أولا ما دل الدليل على نجاسته وذكر منهم البول والغائط والقيء، نقول نسلم بالبول والغائط لكن القيء الراجح فيه من أقوال أهل العلم أنه ليس بنجس. ثم يذكر هنا النوع الثاني وهو الدم المسفوح، لكن مبحث الدم يعني أريد أن أفرق فيه بين اللفظين، الدم المسفوح والدم. أريد منكم أن تنظروا إلى دقة الألفاظ. وهنا يقول إيه الدم المسفوح، لم يقل إيه الدم، قال الدم المسفوح من الحيوان المأكول. بعد عايز تلاحظ هذا القيد، أنا عندي قيد الدم يكون مسفوح ومن حيوان مأكول، عظيم. طب نمسك حاجة حاجة، وبداية لماذا يقول الدم المسفوح؟ لماذا يتكلم عن الدم المسفوح؟ لأن هذا هو ما قامت به الدليل. وهنا يقول أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، لماذا؟ لقوله تعالى أو دما مسفوحا، يعني مسفوح يعني يراق، قال هو الذي يراق وينصب. وده قيد الدم، عندي نوعين من الدم، دم اللحم والعروق ودم هينزل عند الذبح. هذا الدم المراق عند الذبح نجس، يبقى ده كلمة الدم المسفوح. أنا أذبح الشاه الآن، أنا أذبح البقرة ينزل منها الدم، هذا يسمى الدم المسفوح، هذا الدم نجس. ثم يقول من قيد من الحيوان المأكول، لماذا؟ لأن الحيوان المأكول كما سنقرر، الحيوان المأكول أصله أنه طاهر، هو طاهر، بخلاف الحيوان غير المأكول، تمام؟ فالحيوان غير المأكول هو غير طاهر، وبالتالي مش هيفرق معايا بقى دم مسفوح مش مسفوح، إنما الحيوان المأكول هو أصل طاهر، لكن جاء الدليل ناقلا لهذا الأصل في حق ماذا؟ في حق الدم المسفوح، فتحول الدم المسفوح الذي كان منذ قليل طاهرا في العروق فلما خرج صار نجسا. هذا هو منطوق الايه؟ منطوق الآية. فجمهور أهل العلم على أن الدم الذي في اللحم والعروق طاهر، وهناك بالفعل أثر صحيح عن عائشة رضي الله عنها تفرق فيه بين الدم المسفوح ودم العروق، لا تقول فيه إلا أن البرمة لا يكون في مائها، ألا أن البرمة لا يكون في مائها الصفرة فلا يحرمها ذلك، أي تقصد من إيه؟ من أثر الدم. فهنا بنفرق ما بين الإيه؟ ما بين الدم المسفوح وغير المسفوح، لكن هذا ما نتكلم عليه بالإيه؟ دم النازل من الحيوان المأكول، لم نتكلم إلى الآن في حكم الدم بصفة عامة، وهذا ما سنتعرض له بإذن الله بحث مستقل. طيب يعني أنا توقفت هنا عشان يعني لما نستطيع إن شاء الله نكمل كل المباحث اليوم، نستكمل إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن تعالى، برضو نترك فرصة للأسئلة إن شاء الله. بداية إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله تعالى هنغير المواعيد إن شاء الله بإذن الله، هننتقل من عشان هيكون فيه إن شاء الله تعالى تغيير عندنا في مصر بالنسبة لمواعيد الإيه مواعيد التوقيت الصيفي، ننتقل إلى التوقيت الشتوي، فهيكون عندنا يعني فرصة ما بعد العشاء أوسع عن التوقيت الصيفي، فبرضو احنا ملاحظين ان واضح ان المواعيد اللي هي ما بعد العشاء انسب بكثير، يعني لاحظنا بعد تغيير المواعيد يعني كثير من الناس ما يعني ما كانواش مواظبين قوي، فان شاء الله باذن الله يعني ايه هننتقل للمواعيد الميعاد الاول اللي هو ميعاد بعد العشاء وباذن الله من يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى. طيب نشوف هنا كان السؤال هنا ايه طالب علم يسأل بالزكي صريح حفظ للطالب العلم كان لديه أسرة يريد الإنفاق عليها، فهل يكتفي بالعمل القليل ويطلب العلم؟ وماذا وما نصيحتك لهم عن العلم أنه بحاجة للعمل ويريد تفرغ العلم لديه همة وصبر؟ طيب، بداية هذا يتوقف على مسألة اللي هو طبيعة العلم الذي يطلب. احنا بنقسم العلم لاثنين نوعين، اثنين: هناك العلم الواجب الذي يجب على الإنسان أن يأخذ به ولا يعذر بالجهل فيه، هذا العلم الذي يعني يضبط به الإنسان عقيدته وعبادته، ده اسم العلم الواجب فرض عين عليه. إذا أخل به أثم فهذا يستطيع الإنسان تحصيله مهما كان انشغاله ومهما كان حاله. أنا أصلي أتطهر، علي أن أتعلم فقه الطهارة وفقه الصلاة وهكذا، أنا سأعمل في التجارة علي أن أتعلم الأحكام التي تلزمني في التجارة وهكذا، أنا سأتزوج علي أن أعلم أحكام الزواج، هذا أمر سهل ليس بالصعب. إنما الذي العلم الآخر بقى اللي هو العلم المستحب أو العلم الواجب الكفائي، فهذا أمر زائد عن أصل، زائد عن الأصل الذي أنا مطالب به، فالإنسان يرجو به إيه؟ يرجو به رفع الدرجات ويرجو به الزيادة في الحسنات. فالإنسان هنا في هذا الحال الذي مضيق عليه فيه في الوقت نقول له سدده وقاربه. لم يكن كل الصحابة رضوان الله عليهم متفرغين لطلب العلم، وكما ذكرنا هذه المسألة مرارا قبل ذلك، أبو هريرة رضي الله عنه كان متفرغا لطلب العلم، لأن هذا حاز من العلم ما فات كثير من الصحابة، حتى فات يعني هذا العلم على كبار الصحابة وأجلاء الصحابة. فإذا الأمر ليس فيه معرض ذم طالما أن الإنسان معذور، إنما الذي يذم فيه العلم الواجب المفروض فرض عينه، فعليه أن يجتهد في تحصيل هذا الأمر وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالوقت وأن يمن عليه بالكفاية والغناء الذي يؤهره بعد ذلك لطلب هذه الزيادة في العلم، والإنسان يكون على ثقة أن الله سبحانه وتعالى لن يخيب سعيه ولن يخيب عمله. فإن يصدق الله يصدق الإنسان، إذا صدق الله في نيته فالله سبحانه وتعالى يفتح له من الأبواب ويصرف عنه من المشاغل وهذه الصوارف، ولعل هذا يكون من باب الابتلاء الذي يبتلى الإنسان به في أول الطلب حتى يتميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب. كثير من الناس تكون لديهم هذه الأمنيات لكنها أمنيات كاذبة، فنقول له اصبر واحتسب وسدد وقارب، خذ من الأعمال ما يسد حاجتك وحاجة أهلك، ثم بعد ذلك عليه أن يأخذ من العلم ما يكفي ما يحصل به الأمر الواجب عليه. هل المرأة في مرحلة الثانوية تعليم بنات؟ هو السؤال التاني ده مش واضح عندي شوية. تعمل المرأة في المرحلة الابتدائية أم تعمل في الثانوية أم الإعدادية في تعليم البنات؟ يعني تركيبة السؤال مش واضحة، يعني قالت لو يعيد صياغتها تاني. التاني بيقول ايه: شخص ابوه يأمره كثيرا بامور محرمة مثل مثلا العمل في الافراح والذهاب اماكن وتجريم سنة العمل على ما حكم طاعته مع العلم اذا رفض زعى فيه ودخل بشدة وحاول اكثر مرة الهروب منه، فما الحل؟ الحل في منتهى البساطة انه ينظر في طبيعة الامر والامر، فهذا الرجل يأمره وهو عليه طاعته بالفعل انه ابوه، لكنه لم يأمره بالطاعة انما امره بالمعصية، والطاعة في المعروف، فلا طاعة له طالما انه يأمر بالمعصية، لا طاعة لمثل هذا الاب، وعليه ان يحتمله يتحمل منه يعني ما يكون من اذاه ولا يسيء معه الادب ولا يعني يتجاوز قدره، فليدعو له بالهداية وان يعني يوفقه ليأمره بعد ذلك بالخير. هل أن تعمل المرأة في مرحلة ابتدائية أن تعمل في الثانوية أم الإعدادية في تعليم البنات؟ كيف تنصح المرأة؟ دي تتفاوت على حسب يعني على حسب طبيعة المرأة نفسها. أنا هناك امرأة تستطيع أن توجه البنات في السن الصغير، وهناك امرأة لها من النضج التي تتعامل مع مرحلة الحرجة، مرحلة الإعدادية أو الثانوية، كل مرحلة لها متطلباتها. فدي يتوقف على طبيعة المعلم نفسه اللي بتعامل مع السن في الابتدائي غير اللي بتعامل مع السن في الإعدادي وهكذا. أتكلم عن فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ده أمر كبير، ده محتاج مننا جلسات. هل هناك حديث ثبت فيه أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ نعم، أبي وأبيك في النار، ده في صحيح مسلم. وحديث الدال على أن القيام في رمضان مشروع من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بدعة حسنة كما يقولون الصوفية، الحديث واضح أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قام قيام الليل في رمضان المحذور من أن يفرض على الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح وصريح يعني. الحد هنا لازم يطلع بتصريح، والتصريح بفلوس كثيرة، وللمقيمين مش في زيارة مثلي وزوجي ومتنق مع واحد صاحبني والدين إن شاء الله، أبنى يدخل في الطريق إنه أي حد يدخل مكة بدون تصريح، والمصريين هنا كلهم بيروحوا من غير تصريح، وممكن ده يدخلنا فلوس، ممكن مثلا يمكن عايز أعرف لو دخلنا فلوس إيه الحكم، أنا أديله فلوس وأني فرصة ليا بما إني في السعودية إني إن شاء الله أحج، هل هذا فيه شيء؟ نعم، هذا بالنسبة إلي فيه شيء. يعني بداية يعني مسألة تنظيم الحج والعمرة، هذا الأمر فعلا يعود فيها إلى القائمين على الأمر، يعني القائمين على أمر تنظيم الحج والعمرة هم أدرى الناس بالمصلحة الكلية، بفرق بين المصلحة الكلية والمصلحة الفردية. فمن المصلحة الفردية طبعا أن كل إنسان يروح يحج ويعتمر، دي مصلحة فردية. لكن إذا نظرنا إلى طبيعة الحال اللي هناك اللي موجود دلوقتي، اجتماع الناس وتكالب الناس مع يعني اتساع دولة الإسلام وكثرة الناس اللي داخلين في الإسلام، فيعني لابد من وجود بعض التنظيمات اللي يصلح بها تنظيم هذا الاجتماع. يعني الاجتماع بيكون الحج الرسمي بيوصل 3 أو 4 مليون، فإذا مثل هذه القيود معتبرة عندي شرعا، فأنا لا أنصح بمخالفتها. إن خالفها الإنسان أثم ممكن مع صحة الحج، لكن يأثم لأن هذا الأمر معتبر عندي شرعا.